إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب النكاح من التسهيل في الفقه لبدر الدين البعلي الحنبلي رحمه الله، وهذا هو الدرس العاشر. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء، يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. العشرة هي الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمعاشرة يعني المخالطة. قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، والمراد به عشرة الأزواج لزوجاتهم، بمعنى ما يكون بين الزوجين من الاجتماع والألفة والمعاملة الحسنة. ويقول المؤلف: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فهو من واجبات الدين، من أخلاق المسلمين، من أخلاق أهل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به الأزواج وقال: عاشروهن بالمعروف، يعني صاحبوهن بالمعروف، عاملوهن بالمعروف، اصبروا على نقصهن وعلى أذاهن، كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الرجل أرفع درجة وأعلى وأعظم، له من الحق على زوجته أعظم من حق الزوجة عليه، وهو حق القوامة والطاعة. والمعروف يعني ما تعارف عليه الناس من الصحبة الحسنة والقيام بالحقوق وكف الأذى والصبر على التقصير، لأن كل من الزوجين معرض للنقص ومعرض للتقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا في خطبة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عاني، وهو الأسير، فالمرأة أسيرة في بيت زوجها، محبوسة لحق زوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة واليتيم أحرج عليكم، يعني يضيق عليكم. اتقوا الله، اتقوا الله في النساء، واتقوا الله في اليتامى، لأن المرأة ضعيفة واليتيم ضعيف، والضعيف عرضة أن يتسلط عليه القوي ويأكل حقه بسهولة. ولهذا رهب النبي عليه الصلاة والسلام من تضييع حقهن. قال: وأداء حقه بلا مطل وكره. يجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي للآخر حقه بلا مطل، يعني بدون مماطلة، بدون تواني وتكاسل، إذا كان قادرا عليه لا يتكاسل عن أداء الحق الواجب عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني القادر على السداد والقادر على الإعطاء، إذا ماطل فهو ظالم. كذلك ينبغي أن يقوم بالحق الواجب عليه من غير كره لأدائه، لأن الكراهة لبذله ليس من المعاشرة بالمعروف. إذا إنسان أعطى إليك حقك أو أعطاك حقك وهو كاره وهو عابس مظهر لعدم الرضا، فهذا يخالف المعاشرة بالمعروف. قال: ويجب تسليم نفسها وطاعته استمتاعا ما لم يكن عذر. إذا تم العقد وتم الدخول فيجب على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها إذا طلبها، وكان يمكن الاستمتاع بها دون مانع ولا عذر لا شرعي ولا بدني. العذر الشرعي مثلا أن تكون في نهار رمضان أو أن تكون حائضا، هذا مانع وعذر شرعي. وعذر بدني أن تكون مثلا مريضة فلها أن تمتنع حتى تشفى من مرضها، وذلك لأن الزوج إذا عقد عليها وتم عقده عليها فقد استحق الاستمتاع بها، والاستمتاع لا يحصل إلا بأن تسلم نفسها وأن تطيعه استمتاعا. إذا طلب منها الفراش وجبت عليها الإجابة، لأنه المقصود من النكاح. ما لم يكن عذر كما قلنا، ولا يطأ في حيض ودبر. الوطأ في الحيض يعني الجماع في الحيض محرم، وهو من الكبائر، حرمه الله تعالى في كتابه، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد اجتناب النساء في زمن الحيض وفي مكان الحيض وهو الفرج. فإذا يجب على الزوج أن يمتنع من وضع امرأته إذا كانت حائضا في زمان الحيض، وأن يجتنب موضع الحيض. وأما بقية البدن فله الاستمتاع به، له أن يقبل وأن يباشر بشهوة وأن يضم، لكن المحرم هو الجماع كما قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أخرجه مسلم. وتحريم وطئ الحائض مما أجمع عليه المسلمون، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق أو أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلو كان مؤمنا بهذه الآية ما أتاها وهي حائض والعياذ بالله. والأمر الآخر هو الدبر، فلا يجوز له أن يطأ في الدبر، لما في ذلك من مخالفة للقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: الحرث هو موضع الزرع وموضع الولد، ومعلوم أن موضع الزرع هو القبل وليس الدبر، هو موضع الزراعة، الرحم هو موضع زراعة الولد. فأتوا حرثكم يعني المكان الذي يحصل فيه زرع الولد، الآية واضحة. وأيضا قال أهل العلم إن قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا التحريم لعارض النجاسة في القبل، لأن دم الحيض وموضع الوطء نجس في هذه الحالة. فالله تعالى أمر باجتنابه وقال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب كيف إذا كان الموضع محل أذى دائم وهو الدبر؟ لأن الدبر موضع النجاسة على الدوام، فهذا أولى بالتحريم. ثم أيها الإخوة الكرام، قد صحت أحاديث وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف، إلا أن مجموعها يدل على تحريم هذا الأمر، وهي أحاديث ثابتة في السنن وفي مسند الإمام أحمد وغيرها عن الصحابة أبي هريرة وعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعقبة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في الدبر، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك اللوطية الصغرى. فألحق هذا العمل بعمل قوم لوط والعياذ بالله تعالى، لأنه مثل فعلهم تماما، لكنهم كانوا يفعلونه بالرجال وهذا يفعله بالمرأة، وهذا كله مما يدل على تحريم هذا عند المسلمين، ولا يعرف عندهم فيه خلاف إلا خلاف ضعيف شاذ لا يعرف ولا يعول عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقال: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، إذا صار عندهم توافق أو تراضي على هذه الفعلة الشنيعة، قال: فإنه يجب التفريق بينهما، إذا صار بينهما تراضي على هذا الفعل المحرم. شاع عند كثير من الناس أن الرجل لو فعل هذا مع امرأته فإنها تكون طالقا، لكن هذا القول ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، وإنما قال أهل العلم إنه إذا لم ينزجر الزوج، إذا لم ينزجر الزوج ولم يترك هذه الفعلة المحرمة، فإنه يجب أن ترفع المرأة أمرها إلى القاضي ليفرق بينهما. قال رحمه الله: ولا يعزل عن حرة بغير إذنها. العزل عن المرأة هو إخراج النطفة خارج الرحم، يعني يجامع المرأة، وإذا أراد الإنزال أنزل النطفة خارج الرحم لئلا يحصل الولد، وهذا لا بد أن يكون بإذن المرأة الحرة، لأن لها حقا في الولد، المرأة لها حق في الولد، فيجب أن يكون هذا عن اتفاق. ودل كلامه على جواز العزل ولا يعزل عن حرة بغير إذنها، يدل كلامه على أنه يجوز للرجل أن يعزل عن امرأته، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. إذن العزل يرخص فيه، وإن كان مكروها إذا كان بغير سبب، لأن تكثير الولد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وورد في صحيح مسلم أن جماعة سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. لكن هذا الحديث يدل على كراهة العزل وليس على تحريمه. قال: ولا عن أمة بغير إذن سيدها. أيضا لا يعزل عن الأمة، إذا تزوج أمة فإنه لا يعزل عنها بغير إذن سيدها، لأن لسيدها حق في ولدها، فيشترط إذنه ويلزمها بالغسل الواجب وأخذ ما يعاف. يلزم الزوج زوجته بالغسل الواجب، يلزمها بأن تتطهر من الجنابة، ويلزمها أن تتطهر من الحيض والنفاس، فإذا طهرت فإنه لا يحل له أن يقربها حتى تغتسل. قال عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا الطهر المخلوق، فإذا تطهرن فأتوهن. إذن هناك طهران، طهر يخلقه الله تعالى في الرحم وهو انقطاع الحيض أو النفاس، الطهر الآخر هو فعل الإنسان. فإذا تطهرن يعني اغتسل، إذا اغتسلن من الحيض أو النفاس تحل لزوجها، وأما قبل ذلك لا يحل له أن يستمتع بها. فإذا الزوج يملك إجبار امرأته على الغسل الواجب، ويملك أن يلزمها بأخذ ما تعافه النفس من الشعر والظفر والرائحة الكريهة، لأن هذا كله مما يمنع كمال الاستمتاع، كما له أن يمنعها قال العلماء من أكل البصل والثوم لأنه منفر، ومثله الروائح الكريهة. وبعض النساء قد لا تبالي بمثل هذه الأمور فتهمل نفسها وتهمل حق زوجها مما يدفعه إلى النظر إلى النساء الأجنبيات. قال رحمه الله: ويجمع بينهن بغسل لا مسكن كرها. له يعني للزوج أن يجمع بين وطئ نسائه بغسل واحد، يعني إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من زوجة فله أن يجمع بينهن بغسل واحد، يعني أن يطوف عليهن بغسل واحد، وإن اغتسل أكثر من غسل فهذا أطيب وأفضل، لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وبوب عليه البخاري في كتاب النكاح باب من طاف على نسائه في غسل واحد. فإذا له أن يطوف عليهن بغسل واحد. لا مسكن كرها، لا يجوز للزوج أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما. المسكن الواحد يعني المكان الواحد الذي ترى فيه كل ضرة صاحبتها، ويكون لهما مرافق واحدة. أما لو كانت هذه في شقة وهذه في شقة بجانبها فلا يقال عنه أنه مكان واحد، هذا ليس مكانا واحدا بل هو مكانين، لأن الجمع في مسكن واحد قد يكون فيه ضرر عليهما بسبب الغيرة والعداوة التي قد تحصل بين الأزواج والمخاصمة. لكن لما كان الحق للمرأة فلها أن ترضى، لذلك قال: لا مسكن كرها، يعني يجوز ذلك برضاهما من غير إكراه، لأن الحق لهما، فإذا رضيتا بإسقاطه سقط. وحقها المبيت عندها ليلة من أربع، حق الزوجة على زوجها إذا كانت حرة أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ما لم يكن له عذر، وهذا يسمى عند الفقهاء بقسم الابتداء. إذا كان له زوجة واحدة فإن حقها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع، وإذا كان عنده أربع نساء فلكل واحدة ليلة من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إن لزوجك عليك حقا. وقال بعض أهل العلم إنه يكون بحسب الاستطاعة والقدرة، كما أنه لا يمكن تقدير الوقت كذلك لا يمكن تقدير القسمة ابتداء. ومن ثمان للأمة، أما الأمة إذا كانت زوجة فحقها على النصف من حق الزوجة الحرة، قالوا فلها ليلة من ثمان ليال، لها ليلة من ثمان ليال، وإصابتها كل أربعة أشهر مرة. قال من حق الزوجة على زوجها أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة، لأن الله تعالى قدر ذلك في حق المولي، وهو من حلف ألا يقرب امرأته، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن هذه الآية في الحقيقة لا يستدل بها في هذا الموضع كما قال بعض المحققين من أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال أن هذا الذي حلف ألا يطأ امرأته أقصى حد وأربعة أشهر، لكن هل حق المرأة على زوجها أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة؟ ولهذا هناك أقوال أخرى في المسألة، كقول الظاهرية أنه يجب عليه أن يطأها في كل طهر مرة، لقول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن، قال هذا دليل الوجوب أنه يجب عليه أن يطأها في كل طهر مرة. وهناك قول ثالث وهو أجمل، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، أن عليه أن يشبعها وطئا كما يشبعها خبزا وطعاما، فلا يجعلها تلتفت إلى غيره، هذا قول حسن وجميل، وهو ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف، أنه لا ينبغي له أن يهجرها وأن يتركها بغير سبب، بل يجب عليه أن يحسن إليها في ذلك، وهذا استمتاع مشروع وهو حق للطرفين، وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكان هذا مثل هذا إن لم يكن عذر، لكن إذا كان هناك عذر فيمكن أن الزوج مثلا لا يستطيع أن يأتي امرأته أكثر من شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، كان يكون مريضا أو أن يكون سجينا مثلا، ففي هذه الحالة هو معذور، ولذلك لا يجب عليه من أجل عذره هذا، وإلا فلها الفسخ بحاكم، لها الفسخ بحاكم إذا مرت أربعة شهور ولم يكن له عذر ولم يطأها، فإن لها الفسخ، لها أن تفسخ عقد النكاح بأن ترفع أمرها للحاكم، فالحاكم ينظر في حالها في هذه القضية، فينظر فلعل الرجل مصاب بمرض، أو لا يمكن أن يكون الرجل عنينا يعني لا يقدر على إتيان النساء، ففي هذه الحالة لغو أن يفرق بينهما. قال رحمه الله كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر. إذا سافر الرجل أكثر من ستة أشهر فلها كذلك أن تفسخ النكاح، إذا سافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، طلبت أن يرجع أن يحضر إليها، طلبته فأبى القدوم من غير عذر، كأن يكون في حج أو أن يكون في غزو أو أن يمنعه مانع من طلب رزق يحتاجه لم يلزمه القدوم، خاصة إذا كان هناك تراضي من قبل الطرفين على السفر، فإذا تجاوز الستة أشهر ولم يكن هناك عذر ولم يكن هناك اتفاق فلها أن تطلب قدومه، فإن أبى من غير عذر فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم يعني القاضي فيفرق بينهما. وهذه مسألة في الحقيقة اليوم ابتلي كثير من المسلمين بالسفر والهجرة خارج بلادهم والانقطاع عن نسائهم زمنا طويلا وتعريض أنفسهم وتعريض زوجاتهم للفتن والشرور، والواجب على الزوج ألا يغيب عن امرأته طويلا فيعرض نفسه للفاحشة ويعرض نفسه للفتنة، والمرأة كذلك ربما تتعرض للشر. قال: ومتى منعته حقه أو تكرهت به وعظها وزجرها قولا فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء وكلاما دون ثلاث. إذا منعته المرأة حقه وأبت أن تؤدي إليه حقوقه سواء إجابته إلى فراشه أو ما أشبه ذلك من الطاعة الواجبة عليها فهي امرأة ناشز، والنشوز هو الارتفاع، ومعنى نشزت المرأة يعني ترفعت عن طاعة زوجها، أبت أن تطيع زوجها، أو تكرهت يعني أجابته وهي كارهة وهي متبرمة يعني عابسة، فعند ذلك وعظها ذكرها بالله سبحانه وتعالى لعل قلبها أن يلين وأن تستجيب وتخاف الله سبحانه وتعالى وتذكر ثوابه وعقابه، كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ هو التذكير والتخويف بالقرآن والسنة، وقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: لعلها أن تخاف وأن تستجيب. هذه هي المرتبة الأولى أو العلاج الأول الذي يعالج به الزوج زوجته إذا نشزت. وزجرها قولا يعني انتهرها وزجرها قولا في قوله، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء، يهجر مضجعها حتى ترجع. الهجر في المضاجع قيل معناه ترك الجماع، وهذا هو القول الأشهر عند الفقهاء، يعني لا يجامعها، يترك جماعها، وهذا شديد على الزوجة إذا كانت محبة لزوجها، إذا كانت ممن تحب زوجها وتأنس به وتقرب منه، فإن هجرها شديد عليه. وقال آخرون: معنى هجرها في المضاجع ألا ينام معها في فراشها، يعني ينام في مكان آخر. ولا أظن، والله تعالى أعلم، حسب ما يقدره الزوج، وإلا الأصل أنه يهجر فراشها يعني يهجر جماعها. وقال بعض الصحابة وبعض السلف: يوليها ظهره، يوليها ظهره. وأما كلامها فلا يهجره أكثر من ثلاث، لا يهجر كلامها أكثر من ثلاثة أيام إلا لمعصية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، كما في حديث الصحيحين، إلا إذا أتت المرأة معصية من المعاصي فله أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام، لكن لحق نفسه لشيء قصرت فيه فإنه لا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام. فإن أصرت فله ضربها يسيرا. يقول المؤلف: إذا أصرت على النشوز وعلى العصيان بعد الهجر ف فله ضربها ضربا يسيرا، يعني غير مبرح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ومعنى غير مبرح يعني لا يترك أثرا ولا يجرح ولا يكسر، وإنما مثل ما يضرب منه ولده، كما يؤدب ولده، كما لا يجوز له أن يضرب الوجه ولا المواضع التي فيها الأعضاء الحساسة، فلا يضرب على العين ولا على الأذن ولا على الوجه عموما وغيرها من المواضع التي فيها أذى عظيم، إنما يضرب ضربا كما يضرب الغلام الصغير. ولا يضرب ضرب الانتقام والإتلاف والعياذ بالله تعالى كما يفعل بعض الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الرجال بشيء، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته، أو يقول: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله أن يضاجعها في آخر اليوم. كيف يجتمع الضرب الشديد ثم بعد ذلك الالتقاء والضم والتقبيل والجماع؟ لا يمكن، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ فالزوج في الحقيقة ينبغي له أن يكون رفيقا برفيقته وبصاحبته التي هي معه إلى آخر عمره. وإذا كان الإسلام قد حرم ضرب الحيوان والاعتداء عليه بغير سبب، فما بالك بالزوجة وما بالك بالحبيبة التي هي من أقرب الناس إلى قلبه؟ فالواجب أن يعاملها معاملة حسنة، ولو كان يؤدبها ولو كان يحاول إصلاحها. وعلى سبيل الذكر، فإن مشاكل ضرب الزوجات اليوم من المشاكل العالمية العظيمة، ولعل ما يكون في ديار المسلمين هو أقل بكثير مما يحصل في الديار الغربية من المآسي والإجرام في حق الزوجات الواصل إلى حد القتل والشناعة في الانتقام. قال رحمه الله: وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها. هذا بالنسبة لنشوز الزوج، تكلمنا على نشوز الزوجة، الآن المؤلف يتكلم على نشوز الزوج. إذا منعها الحق، إذا منعها الزوج حقها، مثل أن يمنعها نفقتها الواجبة، أو أن يسيء إليها، أن يسبها، أن يشتمها، أن يسيء خلقه معها، أن يؤذيها بغير سبب، أو أن يضربها بغير سبب، أو أن لا يقسم لها، يعتدي عليها لا يقسم لها ليلتها التي هي حقها، فهذا كله من الأمور الداعية إلى أن يمنع منها، يمنع، تؤخذ منه هذه المرأة ويمنع منها حتى يستقيم ويحسن عشرتها. لأن إبقاءها عنده على هذه الحال هذا من الظلم للمرأة. واليوم كثير من الآباء وأولياء الأمور يتركون بناتهم، يتركون بناتهم عند الأزواج ولو علم أنه يظلمها وأنه يسيء إليها، ولا يكلمه ولا ينصحه ولا يذكره، هذا خطأ. فإن هذا من واجبات وولاة الأمور، أولياء الأمور الواجب عليهم التذكير ومنع الظلم. فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف، فإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين. إذا ادعى كل واحد منهما ظلم الآخر، كل واحد يدعي أن هو الذي يظلم، هو الذي يعتدي، هو الذي يقصر، هو الذي يسيء، ولم يمكن معرفة من هو المسيء ومن هو الظالم ومن هو المعتدي، قال فإنه يسكن بقرب مسكنهما ثقة، رجل أو امرأة يلزمهما الإنصاف، يشرف عليهما ويلزمهما التزام الحق والإنصاف، هذا وسيلة إلى كف الأذى والتعدي من كل واحد من الطرفين. وقال بعض أهل العلم إن هذا القول لا دليل عليه، كون يلزم ثقة بالسكنى قريبا منهما والنظر في الأسرة، هذا القول لا دليل عليه، وإنما الصحيح هو ما ذكره القرآن، وهو تحكيم الحكمين إذا حصل الخلاف واشتد النزاع، كما قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا حصل الشقاق وهو الخلاف وعدم القيام بالحقوق بما يجب لكل واحد منهما على الآخر، فإنه ينتقل الأمر إلى سلطة الحاكم والقاضي، فيبعث رجلين عدلين مسلمين. وظاهر الآية وجوب كون الحكمين من أهلهما، لأن الله تعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني من أقارب الزوج ومن أقارب الزوجة، لأنهما إذا كان من أهلهما فهما أقرب للمعرفة بحالهما وبحال أسرتهما، هذا نص القرآن. وإذا لم يكن هناك أحد من أهلهما حاضرا أو موجودا فيمكن أن يكون من الأجانب، قال يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة، يفعلان أي مهمة الحكمين أن يفعل بتوكيل الزوجين ما هو الأصلح لهما، فإن رأيا الجمع بينهما جمعا، وإن رأيا أن الأصلح هو التفريق بينهما فرق بينهما، سواء كان بعوض أو بدون عوض. وقد اختلف العلماء هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بغير إذنهما أو لا يفرقان إلا بإذنهما، فظاهر الآية أنهما يجمعان ويفرقان بغير إذن الزوجين، لأن هذا مقتضى الحاكم، هذا مقتضى الحاكم والقاضي، لأن الله تعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله تعالى سمى كل منهما حكما، والحكم هو الحاكم والقاضي، ومن شأن الحاكم والقاضي أن يلزم بالحكم، وإلا ما فائدة القاضي إذا لم يكن حكمه ملزما، إذا لم يكن حكمه ملزما فلا فائدة من قضائه. ولهذا ذهب الإمام مالك والشافعي في قول، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام، إلى أنه لا يحتاج الحاكم إلى إذن الزوجين في التفريق والجمع، لأن الله تعالى سماهما حكمان، فسماهما بهذا الاسم للدلالة على أنهما يحكمان، وهو اختيار أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن امتنع لم يجبر في رواية، إذا امتنع الزوجان من توكيل حاكم يحكم بينهما لم يجبرا عليه، لأنهما رشيدان عاقلان، فالزوج لا يجبر على وضع الحاكم، والمرأة أيضا لا تجبر على اختيار الحاكم، فالزوج يملك أمر امرأته ويملك إبقاءها أو تطليقها، وهو رشيد عاقل فلا يجبر على شيء. قال المؤلف: لكن يمنع الحاكم ظلمه. الحاكم يعني القاضي يمنع الزوج من ظلم زوجته إذا كان يظلمها، إذا كان يعتدي عليها، إذا كان مقصرا في حقها، في النفقة، في القسمة، فإنه يمنعه من الإضرار بها ومن إيذائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.